القلوب، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا درس هام جدا. رسول الله أخرج من بلده، طرد من قومه. هل أخرجت من بلدك أيها الداعية؟ هل أخرجت؟ وإن أخرجت فمن أنت؟ إلى جوار المؤيد بمدد السماء، من أنت؟ من نحن؟ من اجتبي واصطفي، من اجتباه الله واصطفاه ليمشي على طريق الدعوة فليسجد لله شكرا أن اصطفاه واختاره واجتباه وشرفه بالسير على طريق أفضل خلق الله على طريق الأنبياء. بل وبعد كل هذا لا تعجز أن تشهد للإسلام شهادة عملية بسلوكك وأخلاقك وشيمك الفاضلة، لأننا الآن في أمس الحاجة إلى مسلم تقي نقي يظهر الإسلام في مكتبه ووظيفته وموقع عمله وموطن عطائه وموطن إنتاجه، ليقول للدنيا كلها هذا هو الإسلام، واقع عملي ومنهج مشرق على أرض الواقع. تعجبني هذه العبارة لأبي الحسن الندوي إذ يقول إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدنا للإسلام جميعا من قبل شهادة قولية. الكل شهد الإسلام بلسانه، بعطائه، ببذله، بجهده، برجولته، بصدقه في التعامل، بوفائه في الوعود، بوفائه للعهود، بالأداء الأمانات. من منا شهد الإسلام بكل هذه القيم؟ فإن الأمة الآن بلا استثناء تشتكي فقر الأخلاق، تشتكي سوء التعامل. والدين معاملة مع الرب سبحانه ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباعه ومع المؤمنين بصدق التعامل وأدب الحوار وحسن الخلق والأدب. فهذا درس ينبغي أن نأخذه وأن تقف أمامه طويلا، من قولة ورقة حينما قال له النبي أو مخرجيهم، فرد عليهم ما سمعنا. فلا بد أن تعلم أن طريق الدعوة محفوف بالأشواك، بالابتلاءات، بالإيذاء. ماذا فعل بنوح؟ ماذا فعل بإبراهيم؟ ماذا فعل بموسى؟ ماذا فعل بهارون؟ ماذا فعل بإسماعيل؟ ماذا فعل بزكريا؟ ماذا فعل بيحيى؟ ماذا فعل بعيسى؟ ماذا فعل بإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه طريق ابتلاء، إنه طريق طويل للابتلاء وطريق طويل للمحن والمصائب. فلا بد للدعاء ولطلاب العلم من أن يثبتوا، مش لمجرد أن تهدد أنت بأي تهديد فرع ثانوي دون تتنازل عن اللحية. بلاش النقاب، مش رايح المساجد، بلاش صلاة الفجر، بلاش بلاش أرض. بقي إيه؟ ما الذي بقي؟ أتألم وأشد دلالة. يأتي رجل من السعودية مثلا أو من أي بلد وجاي في المطار، أخ ملتحي، وأول ما يوصل سبحان الله قبل ما يوصل المطار يحلم. ليه؟ والله هيوقفوني ساعة في المطار وأنا يعني ساعتين كثير. سبحان الله، كأن اللحية رخيصة إلى هذا الحد. التطريق بسنة من سنة المصطفى رخيص إلى هذا الحد. تستكثر على الله أن تقف ساعتين بدون عذاب وابتلاء، هذا كثير. سبحان الله. وكنت أعرف شابا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق، فإنني قد أتكلم الآن بهذا لكن لا نعلم كيف يكون حالنا وقت الابتلاء. نسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا وإياكم العافية. لكنني أضرب لكم مثلا وأسأل الله أن يحفظني وإياكم. كنت أعرف شابا ممن كان يدرس لي وأنا في المدينة الجامعية، وأعتقد نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يفك أسر إخواننا المأسورين وسجن إخواننا المسجونين وأن يردهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك ومولاه. وفترة قصيرة جدا وبعدين خرج وأفاجأ به جالس أمامي في مطعم مدينة الجمعية يأكل، فسعدت جدا به واقتربت منه. الحمد لله. قال لا يا حلم من النهارده من الشيخ. قلت له ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال من النهارده ما تقوليش الا يا كابتن. اي والله وجدت اللبانه في فمه والسلسله في رقبته والانسيال في يده. قلت انا لله وانا اليه راجعون. نسال الله الثبات على الحق والسلامه والعافيه. لذا كان الصديق رضي الله عنه يقول لان اعافى فاشكر خير من ان ابتلى فاصبر. لانك لا تعلمون كيف تكون وقت الابتلاء. تسال الله العافيه لا تتمنوا لقاء العدو. لان اعافى فاشكر خير من ان ابتلى فاصبر. هذه قاعده بديعه جميله. فنسال الله ان يحفظنا واياكم من الفتن وان يثبتنا واياكم على الحق حتى نلقاه غير مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. انه ولي ذلك والقادر عليه. فلا بد من ان نعي هذا الدرس جيدا لنثبت على طريق الدعوه مع اي ابتلاء ولنعلم يقينا ان اهل الاجرام على طول الخط حتى نلقى الله ساقفون بالمرصاد لاهل الايمان. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ها صليين مطرفين فضوليون فوضويون فارغون تافهون سر ازمه الامه سر تخلف البلاد الى اخر هذه التهم المعلبه. واذا يعني عاد هؤلاء اي اهل الاجرام الى اهلهم في البيوت سخروا من اهل الايمان. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا اي عادوا ورجعوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. لا اله الا الله. هذه الايه تسعدني كثيرا. اذا ما رايت احدا يهزأ باحد من اهل الايمان اعلم يقينا ان هذا المستهزئ من اهل الاجرام وان الذي يستهزأ به شهد له بالايمان الرحيم الرحمن. انتبهت للايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا. هذه شهاده من؟ شهاده الله جل وعلا. فان استهزئ بك وانت على الحق فاحمد الله عز وجل واعلم بانك على الطريق. اعلم بانك على طريق الايمان. نركز على هذه الجزئيه الان لكثره ما نراه من الفتن ولكثره ما نراه من الابتلاءات. فلا يجوز لك البتة ان تترك الميدان او ان تفر ابدا. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. لولا ان الله عز وجل قد من عليه وتداركه برحمته وبنعمته وفضله لهلك. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. ولا تقولوا ابدا ولا تفهموا الايه فهما خاطئا. لا تقولوا بان نبي الله يونس عليه السلام قد شك في قدرة الله سبحانه فظن ان لن نقدر عليه. لا، وانما المعنى فظن ان لن نضيق عليه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه. هذه اللفظة هي ذاتها فظن ان لن نقدر عليه اي ان لن نضيق عليه فترك الميدان وانصرف دون امر من الله سبحانه دون امر من مرسله وباعثه. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل الايمان. فيا ايها الحبيب اعلم بان طريق الدعوة طريق ابتلاء فلا بد ان تصبر. لذا اقرأ معي سورة العصر والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه لفتة بديعة من لفتات القرآن. ذكر الله عز وجل اهل الايمان بالتواصي بالصبر بعد التواصي بالحق لان الذي سيتواصى بالحق سيبتلى فيحتاج الى صبر على الابتلاء. وتواصى بالحق وتواصى بالصبر ستبتلى ستتهم في عرضك في شرفك في امانتك في رجولتك في بيتك في ولدك في رزقك في منصبك في كل شيء. ولقد سبقك من ابتلي في كل هذا. لقد ابتلي المصطفى في عرضه في شرفه. وانا من وجهة نظري اقول ان اشد ابتلاء تعرض له المصطفى هو هذا. هو ان يتهم النبي في عرضه وشرفه. رسول الله اتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في امته. اتهم في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته فطهرت العالمين. يتهم في طهارته وفي بيته وفي شرفه صلى الله عليه وآله وسلم. اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس لأعرج على الدرس الاخير من الحديث وهو من اهم الدروس. قول النبي عليه الصلاة والسلام وفتر الوحي. وفتر الوحي. وهنا خلاف بين المحققين من علماء السيرة في المدة التي انقطع فيها الوحي بعد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاشتهر في كتب السير ان هذه الفترة استمرت قرابة 3 سنوات. او 2 سنين. وهذا عند التحقيق لا يصح بحال. عند التحقيق لا يصح بحال. انما فتر الوحي اياما قليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام اي انقطع. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي انقطع فيها الوحي كان كئيبا حزينا جدا لانقطاع الوحي عنه. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تشتاق نفس النبي إلى الوحي مرة أخرى أو أن يهدأ قلبه وأن تسكن جوارحه. ثم بعد ذلك توالى وتتابع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو حدث عن فترة الوحي قال في حديثه عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين انا امشي اي بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجس فهجر فحمي الوحي وتتابع. فحمي الوحي وتتابع. ومعلوم انه بين قوله تعالى يا ايها المزمل ويا ايها المدثر لا شيء. فالذي قال من اهل السير بان المدة طالت الى 3 سنوات او 2 سنين هذا قول لا دليل عليه اطلاقا. وقف مع هذا الدرس الهام من هذه الجزئية ألا وهو أنواع الوحي. وانتبه لهذا فهذا سؤال هام جدا وقد يخلو منه الاختبار إن اختبرتكم في السيرة. هذا غش على غرار الانتخابات. أنواع الوحي. أول أنواع الوحي الرؤيا الصادقة. هذا هو النوع الاول من انواع الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. او ان شئت فقل مراتب الوحي. هذا بمعنى ادق. مراتب الوحي. المرتبة الاولى الرؤيا الصادقة. وكنا قد فرقنا بين الرؤيا بالالف والرؤيا بالهاء المربوطة. فاول مرتبة الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى النبي رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. هذه المرتبة الاولى. انتبه جدا لهذا الدرس. طيب. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقلبه. من غير ان يرى النبي الملك. مرتبة ثانية ما كان يلقيه الملك من وحي من الله في روع النبي وقلبه من غير ان يرى النبي الملك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جميل جدا واتمنى ان ييسر الله لنا لنفيده في محاضره كامله. يقول عليه الصلاه والسلام، والحديث اخرجه ابو نعيم في الحليه من حديث ابي امامه، وهو حديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، اخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيره. قال عليه الصلاه والسلام: ان روح القدس، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. انه لقد نفث في روعي روح القدس، او ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وفي لفظ واجلها. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. حديث دقيق جميل. ان روح القدس نفث في روعي في نفسي وفي قلبي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو اطمأنت القلوب بهذا الحديث بعد اطمئنانها بقول الله عز وجل: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وبعد اطمئنانها بقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. لو اطمأنت النفوس بهذه الايات وبهذا الحديث ما حرصت على الحرام، وما بذلت كل الطاقات من اجل الحصول على الحرام، لانه سيعلم يقينا حين ذاك انه لن ياتيه الا ما قدره الله عز وجل له، ما قسم الله عز وجل له به. ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني لو ركبت الريح هربا من رزقك لركب رزقك البرق وأدركك حيثما كنت. وإن كان لي تعليق على هذه العبارة، لأنه قد يفهم منها للوهلة الأولى التواكل، لا، بل إن التوكل الحقيقي لا بد له من ركنين: الأول الأخذ بالأسباب، والثاني تعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، ما هو حق التوكل؟ افهموا من الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح دفانا. تغدو من الغدوة، الخروج في الصباح الباكر، وتروح من الروحة، العودة في المساء. العصفورة تخرج في الصباح تبقى انت لسه نايم ما صليتش الفجر، والعصفورة خلاص طلعت تبحث عن رزقها، فيقدر الله لها الرزق في الطريق، في الغيط، في على جدار، تحت سيارة، في أي مكان، ولا تعود إلى عشها إلا في المساء وقد رزقها الله، لأن الذي تكفل برزقها هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله يا إخوة. العصفور معها عنده فن إدارة، عنده موظفين، أبدا، بس متوكل على الله. العصفور متوكل على الله، انطلق اخذا باسباب الرزق باحثا فرزقه الله عز وجل. ادخر لسنة او لستة اشهر وما جاء والله، لان الذي تكفل برزقه هو الملك. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكنت قد ذكرتكم قبل ذلك بقصة بديعة ظريفة لابراهيم بن ادهم، وذكرت لكم ايضا قبل ذلك ان ابراهيم بن ادهم من علماء السلف. قال عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب نقلا عن امام الجرح والتعديل الامام العالم يحيى بن معين: ابراهيم بن ادهم عابد ثقة. جلس ابراهيم ليأكل بعض قطع اللحم المشوي في يوم من الايام، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فجرى وراءها ليراقب الموقف بنفسه، ونظر فوجد القطة قد وقفت امام جحر في باطن الارض، ثم وضعت قطعة اللحم من فمها وصرفت. فتعجب إبراهيم وظل يراقب الموقف بدقة ودهشة. وفجأة خرج ثعبان أعمى من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم وليرجع إلى جحره مرة أخرى. فبكى إبراهيم وأذهب وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. إذا المرتبة الثانية من مراتب الوحي ما كان يلقيه الملك في روح النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة من مراتب الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه أو يعي عنه ما يقول. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أيضا كما في حديث عمر: هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. وكان يراه الصحابة رضوان الله عليه. فهذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وكانت أشده عليه وكان أشده عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الصورة كانت أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي كان ينزل على النبي مثل صلصلة الجرس، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام لا تتصفد عرقا في اليوم الشديد البرودة. يعني كان الوحي إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية كصلصلة الجرس يشتد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق العرق من وجهه وتتساقط حبات العرق كحبات اللؤلؤ على وجه الأنور في اليوم الشديد البرود من شدة وثقل ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان إذا نزل على النبي بهذه الصورة وهو راكب على الناقة تفرك الناقة بالنبي من شدة ما يتنزل عليه. بل جلس إلى جواره زير مثابت، فجاءت رطبة النبي أو فخذ النبي على فخذ زيد بن ثابت ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول زيد: خشيت أن يعني تدك أو تهلك قدمي بعدما نزل الوحي على النبي ورجله عليه على زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذه كانت أشد الصور التي يتنزل فيها الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة من مراتب الوحي أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين اثنتين. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين اثنتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة عند أجياس. يعني المرة الأولى حينما عاد من في مكة وتعبد في غار حراء، لما عاد فرأى جبريل عليه السلام على هيئته الذي خلق الله عليها، ورآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ملأ ما بين السماء والأرض. هذه المرة الأولى التي رآها فيه النبي عليه السلام، والمرة الثانية التي رأى فيها النبي جبريل على هيئته عند سدرة المنتهى، يعني في يوم الإسراء والمعراج. ونسأل أن ييسر لنا محاضرة عن الإسراء أو خطبة جمعة، وكنت قد وعدت بها إلا أن أحداث الزلزال جاءت يعني خططت الجمعة عن الموضوع، لكن إن شاء الله يبقى لكم عندي كما وعدت موضوع القدس والإسراء أو الإسراء والأقصى. يعني إن شاء الله نحاول أن نبين إيش العلاقة بين إسراء النبي عليه الصلاة من مكة إلى بيت المقدس، لنبين مكانة بيت المقدس. نسأل الله أن يطهره من رجز الخنازير أو إخوان القردة والخنازير، وأن يرده إلى المسلمين الغثاء بعد أن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى المرتبة الخامسة من مراتب الوحي أن يأتيه الوحي من صلصلة الجرس. المرتبة السادسة مراتب الوحي ما أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السبع سماوات، وهذا كان ليلة المعراج. كان في المعراج، لو عدل في الإسراء، لأن الإسراء كان أرضي، لكن المعراج كان في السماوات العلى. فهذه الصورة سادسة من صور الوحي، أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى ليلة المعراج، كما في صورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والصورة السابعة عز وجل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم منه إليه بلا واسطة أي بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران تكليما، وهذه المرتبة ثابتة لنبي الله موسى قطعا بنص القرآن وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. فلقد كلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حينما فرض عليه الصلوات. وبهذا تكتمل المراتب للوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر لنبدأ في السيرة إن شاء الله تعالى مرحلة جديدة من مراحل السيرة، وهي مرحلة الإسراء بالدعوة بعد قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه مرحلة مراحل الجهر بعد مرحلة إسراء دامت قرابة 3 سنوات. ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.